البدايه
تستطيع الان ان تضع الخالق
هو حط الشرطي لهذا الموضوع. كل هذا اللي عم بيصير بدايه ب
يعني العقب ايران العقب ايران حتى
إيران نعود أيوة الى المركز. هذا الاساس
هذا ايران هذه الراس التي يجب ان نتخلص منها.
ما هو ترامب نتنياهو قال بدنا نروح الى الراس قال بدنا نروح الى الراس لانه يعني بيعرف انه راس المحور وهو القصة الأساسية كلها شو اسمه رأس الحرب في محور المقاومة المحور المقاوم لكل المشاريع الأمريكية والإسرائيلية
وهذا
والغربية
ليس
في المنطقة.
ليس من الأمس هذا الكلام نتنياهو هذا من سنوات.
هذا
القضية الإيرانية
هي هو إذا لاحظت يعني كانت الحرب على لبنان والحرب على غزة جزء من هذا المشروع اللي هلأ ذهب فيه إلى إيران لأنه ترامب وحتى نتنياهو بيعرفوا أنه لا يستطيعون إخضاع المنطقة طالما أنه في شيء اسمه محور مقاومة. لذلك هلأ ذهبوا إلى الرأس لينالوا من الرأس بيقولوا إذا أسقطنا النظام في إيران أسقطنا المنطقة كلها تحت قبضتنا.
طيب هذه تحمل فرضية ماذا لو لم يسقط يعني هذا النظام وواضح
هو لن يسقط
يعني يكون كل الذي فعل نتنياهو على مستوى محور المقاومة والمواجهات التي يعني خاضها
رح يطلع أزعر الحي رح يطلع عند الأمريكاني إذا فشل نتنياهو رح يطلع أزعر الحي أنه هو يتصرف
بيحملوا المسؤولية
بيحمل المسؤولية
ويتعاملوا مع المعطى الجديد على مستوى المنطقة كعمل واقع
بده الأمريكاني بالآخر يخضع الواقع على الأرض في المنطقة. لا يستطيع الأمريكاني أنه يهجر الفلسطينيين وينهي القضية الفلسطينية وبالآخر يعني صح أنه في أنظمة عربية يمكن مش همام الموضوع أو كذا لكن بمحل معين الهجوم على إيران أشعر كل هذه الدول العربية بخطورة المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. لذلك أنا في رأيي نحن مقبلين على تحولات جديدة في هذه المواقف في المنطقة وسوف ترى وراح يكون في تصلب أكثر بأي مفاوضات بدها تصير فيما يتعلق سواء في القضية الفلسطينية أو في القضايا الأخرى. وإيران لن تتنازل قيد أنملي بموضوع برنامج النووي. وخلينا نتذكر شغلي من بضعة أشهر المستشار المرشد الأعلى الدكتور علي أكبر ولايتي بعتقد بيقول إذا اضطرينا إذا ضغط على إيران وكذا نضطر أنه نغير عقيدتنا النووية. يعني ساعتها بيصير موضوع تصنيع القنبلة النووية أمر وارد.
تصريح ربما من نوع آخر قالوا محسن الرضائي قائل
هذا قائل أنه بالآخر إيران إذا أجبرت على امتلاك السلاح النووي مش حتى تأصل لتحمي حالها. أصلا أنا بدك رأيي الشخصي لو لدى إيران كان قنبلة نووية كان ما بيصير هذه الحرب عليها بصير هذه الحرب عليها نهائية.
هل تعتقد المقدمات ستبدأ من انسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لأنه هذه طرحت بمجلس الشورى كل حال اليوم هناك من طالب بها أن البداية هي بحاجة لقانون البداية أن ننسحب من هذه المعاهدة.
لا أنا برأي الإيرانيين لا الإيرانيين
الإيراني ما يفكر بطريقة مختلفة
ما بيتعاطوا بهذه الطريقة
لكن موضوع على الطاولة ورقة من الأوراق.
أنا برأي الإيرانيين رح يلعبوا ورقة أن يكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي.
وتحدثوا عنها كل حاجة.
هذا الأمر قد يكون المدخل. هذا قد يكون المدخل. تطرح إيران هذا.
وتلتقي مع مصر مع وجهة نظر مصر.
هذا طرحته إذا وهي تعرف إنه مش رح يمشوا فيه. ساعتها بتقول له إن إيران أنا كلفنا خاطركم نحن ما دخلنا ما لا نطلع من هذا. ساعتها بتروح على هذاك الموقف. بس لكن لن تبادر هي. باتخاذ موقف دون أن يكون له مبررات.
لكن هذا يكون موقف تدرجي يعني إذا ما
طبعاً
من إيران المعاهدة إيران سنذهب ربما إلى أبعد من ذلك.
الأساس عم تقول أنا برنامج النووي السلمي.
طيب لم يقتنعوا حتى الآن لم يقتنعوا إنه برنامج النووي السلمي. خاضوا الحرب ضدها الآن على أساس وهم إنه هناك قنبلة نووية.
برنامج نووي السلمي نعم. عم تقول. طيب ما بدكنش أخي عم تشكين فيه تعالوا نعمل شرق أوسط خالي من السلاح النووي بما في إسرائيل. هل إسرائيل مستعدة تخضع لهذه المسائل؟ أنا بقول لك من هلأ مش هتخضع لأنها بتملك والكل يعرف أواخر أيام حرب تشرين أنا وياك من حداد الجيل
نعم.
اللي
حتى نعم
أخرجت إسرائيل رؤوس نووية مخبئة بآخر 10 أيام وهددوا بدو أصفوا من سوريا ومصر من هديك الأيام ملكي عند السلاح النووي إسرائيل. كمان ما ننسى قبل بعد أسبوعين من حرب غزة طلع وزير الثقافة ما بعرف وزير شو عنده بيقول بدنا نقصفها بالنووي
الصهيوني اي طبعا
طلع إسرائيل
لا يتورعوا عن فعل أي شيء
لمصلحة المنطقة كلها،
حتى لو يعني العالم كله رفض ولديهم مثل هذا المشروع قد
يذهب إلى المنطقة كلها، إنه تكون المنطقة خالية من السلاح النووي، وهذا اللي عم تطرحه.
على كل حال وزير الدفاع الباكستاني، الحقيقة باكستان يعني جدير أن نتوقف عند الموقف الذي أطلقته،
موقف متقدم
حتى وإن كان يعني بمسألة التأييد بالمطلق إلى جانب إيران، لكن إنه إذا دخل طرف آخر إلى الجانب الإسرائيلي نحن حاضرون للتدخل، شكل التدخل مسألة أخرى.
لا أقول لك شغلة، في شيء ما حدا بيعرفه، بين العلاقة بين إيران وباكستان علاقة عضوية، علاقة فيها مصالح. إيران مقدمة لباكستان أنبوب من الشيء النفط وشيء غاز،
صحيح.
يعني في مصالح مشتركة، لبل يعني الباكستاني يعني كتير ممنون من الإيراني، خصوصا
بعد حربها الأخيرة مع الهند،
وبأسعار تشجيعية عم يعطيه، يعني في يعني الإيراني عم بيساعد الباكستاني بهذا المعنى، يعني اللي عم ياخذوا منه شيء رمزي.
على كل حال ما ذكر وزير الدفاع،
هذا مش غريب على الباكستاني انه ياخذ هذا الموقف.
الباكستاني يقول ينبغي على العالم ان يكون حذرا ومتخوفا من القوة النووية لإسرائيل، وهي غير ملتزمة بأي نظام نووي دولي، وليست موقعة على معاهدة حظر الانتشار،
ولا مرة قبلت التفتيش، ولا مرة قبلت من وكالة الطاقة الذرية.
يعني هو الهدف من هذا الكلام انه بدل التركيز على إيران التي تقول لكم ليل نهار وبالبرهان لا أملك أولا هذا التوجه لصناعة أسلحة نووية، وهذه القنبلة الموهومة التي تتحدثون عنها غير موجودة، إنه بدل أن تتهمونها زورا بهذا الأمر، هذه الإسرائيل لديها ترسانة نووية، لديها قوة نووية، وهي غير موقعة على المعاهدة الحظر وغير ملتزمة بأي نظام.
مزبوط 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 المطلوب. لذلك
من الذي يحرك العالم؟ يعني كل هذا الكلام منطقي.
لذلك عم اقول لك الضرب الذكي اللي لازم نعمله هو انه ايران تكفي بموقفها اللي اعلنته من فتره، انه تكون منطقه خاليه من السلاح النووي، وعندئذ تنحط اسرائيل امام الامر الواقع. تنحط اسرائيل، هل تقبل بهذا الامر؟ انا بقول لك برجع بقول لك هذه ما راح تقبل، معناتها بتروح ساعتها ايران عندها مشروعيه هي وغيرها من الدول التي قال له نحن في حلم من هذه
المنظمة. أنا الحقيقة أيضا بالعودة إلى الميدان وما نقرأه على الشاشة، وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين، الدفاع الجوي الإسرائيلي ليس منيعا بالكامل رغم أنه من الأفضل بالعالم. ما الذي تريد أن تقوله هذه الصحيفة الأمريكية؟
هذه كمان باستدراج العطف كمان. هذه هلا بلشوا عم يبقوا،
ليس بالضرورة أن تكون إنقاص من قدرات الإسرائيلي، يعني
هي مش إنقاص،
هي دعوة للأمريكي حتى يتحرك،
لحتى يتحرك ويساعدها، هذه القصة. يعني هلا بده يبلش بكي الإسرائيلي، هلا في مرحلة بكي عند الإسرائيلي إنه نحن ضعاف ونحن كذا وشوفوا وليك وعم إذا بتلاحظ كمان ما في خبر أمني بيطلع بإسرائيل عن حكي إنه إلا بيطلع إنه في قتل رجلين وطفل أو امرأتين وكذا، هذه دائما بيلعبوها.
وعاد إلى الخريطة،
مثل ما عملوا الفيديو
وعاد إلى الخريطة نتنياهو اليوم، ما أعتقد إذا شاهدته على الخارطة يشرح كعادته دائما، طبعا هو يعني متميز بالتسويق، يستطيع أن يسوق الأفكار الدعائية لكيانه ولنفسه حتى يبرئ يعني مساحته من كل هذا.
امبارح طلعوا خبرية أصيب كنيس يهودي بالقصف، يعني كأنه عم بيحاول يبرر أنه يقصف أماكن دينية بإيران.
صحيح.
ودائما أو أنه عم يستدر يعني شوفوا من الكنيس.
على كل حال هو يعني إذا أردنا أن نعود إلى مواقفه السابقة، الرجل موضوع كما قلنا الموضوع الإيراني هاجس أساسي منذ فتح عينيه كما يقال على السياسي، حمل الملف الإيراني معه ليس موضوع النووي، موضوع إيران. ودائما كان عندما يسأل في كل المنابر الدولية عبر الصحافة أو خلال لقاءاته، ما هو أخطر شيء بالنسبة لكيانك بالنسبة للاحتلال؟ إيران. دائما كلمة إيران كانت تجسس، هذه مسألة تاريخية. هل وصلت اللحظة التي يريد أن يثأر فيها مما هو في ذهنه أنه خطر المحدق به؟
يسأر من إيران منذ أن رفعت علم فلسطين على السفارة الإسرائيلية في طهران، لحظة انتصار الثورة الإيرانية واستنزال العلم الإسرائيلي عن السفارة الإسرائيلية في طهران ورفع العلم الفلسطيني وإعلان دولة سفارة لفلسطين، أول سفارة لفلسطين بالعالم فتحت في طهران. منذ ذلك التاريخ بدأ التآمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكل هذا اللي عم نشوفه هو فصول متلاحقة. لو إيران لم تتخذ هذا الموقف وهي يمكن إذا لم تتخذ لن تكون ثورة أصلا. بس لو افترض لو لم لو أنها لم تتخذ
لو لم تتبنى تتبنى هذا تتبنى القضية فقط تبنت كل قضايا المقاومة كل قضايا الأمة
لكان دورة كان أعظم من دور الشاه في المنطقة. هذه مشكلة إيران أنها احتضنت القضية العربية المركزية لإزمة قضية فلسطين.
حتى أرحب بانضمام ضيفنا الآن الدكتور علي بيضون أستاذ العلاقة الدولية في هذه التغطية. دكتور علي نحييك معنا واسمح لي أتابع ما كنا قد بدأناه. على كل حال جئتنا الآن بالطبع إيران الآن عندما تخوض هذه الحرب ربما هذه الفكرة التي حاول أستاذ طارق أن يشرحها ويتوقف عندها الآن إنما تحارب ليس فقط من أجل موضوع البرنامج النووي وهالعالم كله يعرف أنه برنامج سلمي لكن اخترعت مسألة البرنامج التسليحي والوكالة الدولية للطاقة طبعا هي طرف بهذا الأمر وهي التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. ليس هذا الموضوع على كل حال إنما تستهدف لأنها حاضنة للقضية الفلسطينية منذ كانت الثورة من اليوم الأول للثورة وهي الآن كأنه بالنسبة لنتنياهو جاء وقت حسابها. وبالطبع عندما نتحدث عن هذا الأمر لا ننسى أنه غزة يحصل فيها ما يحصل الضفة الغربية يحصل ما يحصل وبالتالي إيران هي المهدد الأساس لاستمرار هذا المشروع. هل تعتقد هذا هو العنوان الأساس لحربها اليوم الحرب عليها؟
أولا التحية لكم أستاذ والتحية أيضا للأستاذ طارق العزيز وبالتالي التحية موصولة للمشاهدين في قناتكم الكريمة. صحيح ما تتفضلون به في موضوع جوهر المواجهة وجوهر الحرب وجوهر الاستهداف والسبب الرئيسي والأصلي هو موقع إيران في الصراع العربي الإسرائيلي في الصراع الإنساني ضد الكيان الصهيوني في موقع إيران استراتيجي عندما انتقل موقع إيران من الحليف للولايات المتحدة الأمريكية زمن الشاه وخصوصا في موضوع حلف بغداد مع نور السعيد وكانت إيران هي شرط الخليج تمد الكيان الصهيوني بكل أسباب القوة والحلف والنفط والتعاون عندما انتقلت بعد الثورة الإسلامية في العام 1979 وحملت يعني مشروع إزالة الكيان الصهيوني من الوجود ودعم القضية الفلسطينية واستبدال السفارة الإسرائيلية بالسفارة الفلسطينية واستقبلت الرئيس الراحل ياسر عرفات في طهران وعقدت معه حلفا في دعم القضية الفلسطينية وجعلت كل يعني أولوياتها هي القضية الفلسطينية. من هنا بدأ المشروع، من هنا بدأ الاستهداف، من هنا بدأت المؤامرات على الجمهورية الإسلامية وخصوصا في مرحلة تصدير الثورة أو جعل المنطقة كلها في حلف مع إيران. وعندما بني موضوع محور القدس فهم العدو الإسرائيلي أن مصيره أصبح على المحاك عندما تنامت قدرات إيران في التواصل مع الدول المجاورة مع تبني قضايا الشرق الأوسط تبني القضية الفلسطينية كقضية مركزية. وأعلن الإمام الخميني رضوان الله عليه بأن يوم القدس آخر جمعة من شهر رمضان هو يوم الإسلام يوم الدفاع عن القضايا الإسلامية ودفاع عن قضايا التحرر. لذلك موقع إيران في الصراع الممتد الذي يصل إلى النظام العالمي الكبير نظام الدول الأحادية القطبية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية إيران تقود الأمور كمشروع إيجاد حلف دولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن موضوع إنهاء الكيان الإسرائيلي.
جيد. أنا اسمح لي أعود إلى المشروع الأمريكي طبعا ليس بهذه يعني العجالة نستطيع أن نلخص ما هو هذا المشروع لكن في سياق الحرب التي تخاض الآن والدور الأمريكي واحتمال أن يدخل هذه المواجهة هذه الحرب أعود إلى مسألة حاملة الطائرات نيمتز أستاذ طارق تغادر منطقة المحيطين الهندي والهادي في مهمة لم تكن معدة مسبقا أنه هي تأتي من أجل يعني مساعدة قواتها المسلحة
رفع معنوية إسرائيل
إلى منطقة الشرق الأوسط. لا هم يركزون كثيرا الآن على هذه الحاملة كأنها هي التي تأتي الآن لإنقاذ نتنياهو من الورطة التي دخل فيها صح. وكأنهم كانوا في موقع المراقبة. على كل حال حتى ترامب تحدث عن هذا الأمر قال أنا الآن أراقب لنرى ما الذي سيحصل وعلى ضوء ما يحصل نتحرك.
هذا اللي قلته أنا أنه هو بده يحاول يستفيد من حالتين، حالة انتصار نتنياهو إذا حصل وحالة فشله إذا حصل. طيب. إذا انتصر بعرض الشروط في وجه إيران بالمفاوضات ويدفع إلى تقديم تنازلات كبيرة بالبرنامج النووي وإذا فشل نتنياهو راح يقول لهم انه هذا زلمي هو تصرف وانا ما دخلني فيه ولذلك انا ما دخلت بالحرب وما بتدخل بالحرب وكذا ولازم يخلص منه يعني بده يخلص منه.
وجهة نظرك الاستاذ اكرم كان معنا واعتقد انك سمعت الذي قال وهو لا يعتقد انه الامريكي سيتحرك او سيكون له دور بهذا المعنى يعني دور عسكري ينخرط في هذه الحرب.
بس اذا وصل لمحل ووجد انه نتنياهو عقبه
ان يدعم
هو بيشيله
مصلحته ان يدعم لكن ليس ان يتورط فيها لانه يعني سؤال ايضا مطروح. طيب يتحرك ترامب بهذه المعركه من اجل خدمه من مصلحته
من
اجل تكريس من اجل تكريس مشروعه
وهل مشروعه
هل مشروع هو يضمن لهذا المشروع النجاح على مستوى المنطقه
وهناك الكثير من الاطراف النظريه انه بده يستوعب ايران ويروح على الحرب ضد الصين
لكن هذا يغرق المنطقه كل الخبراء يعني المتابعين لهذا الموضوع في حال الانخراط الامريكي سيكون هناك ايضا انخراط من قبل اطراف اخرى وبالتالي يعني بدل ان يكون اتى من اجل انقاذ يكون اتى من اجل التوريط
لا هو إذا حاول يخلص من نتنياهو بده يوصل لاتفاق مع إيران هو يريد الاتفاق مع إيران
كيف سيتخلص من نتنياهو
يعني إنه بهذه الحرب اللي إنه بيفشل بالحرب نتنياهو بتسقط حكومته
نتنياهو تحدث عن النصر إنه اقترب من النصر
هو يقترب من النصر هلأ بكرة ونشوف بعدين بس عمليا نتنياهو رح يطلع من هذه الحرب وهو من الحرب رح يطلع خالص يعني رح يطلع خالص والأمريكاني ما عنده مشكلة الأمريكاني بعقيدته هو الدفاع عن أمن إسرائيل موجودة بالعقيدة السياسية الخارجية الأمريكية دائما بالعقيدة هذه الدولة العميقة إسرائيل شيء ومن يحكمها شيء آخر عند الأمريكان يعني إذا نتنياهو عم بيضرر المصالح بيزيحوه بيجي غيره عرفت كيف بيروح نتنياهو هو ترامب دائما يعني وقرينا كتير قبل شو اسمه أنه دائما يريد أن يصل إلى اتفاق مع إيران وبدو اتفاق وكذا وأنه غاية من هذا الاتفاق أنه يتفرغ للمشكلة مع الصين عرفتي فهو هذا اللي عم يحكوا لكن هل الإيراني مطواع إلى هذه الدرجة معه رح يكون كذا ويقول له تعال بدك إياه هذا السؤال وأنا بعتقد الإيراني لن يكون مطواع بهذا الموضوع يعني رح يمشي بسياسه الإيراني لن يحيد عن السياسة التي يتبعها وعقيدته التي يتعاطى بها مع قضايا المنطقة.
دكتور علي أعود إليك أيضا بالموضوع الأمريكي لأنه بدأ يفرض يعني نفسه هذا الأمر هل هو مضطر للتدخل في هذه الحرب وأنه يراقب ليرى كيف سيتطور الميدان وإذا رأى المسألة تميل نحو إيران يعني سيرى أنه مضطر لإنقاذ حليفه أو ممثله أو شرطيه بهذا المعنى وبالتالي يكون أمر تدخلي أمر محسوم هل تعتقد ذلك أم لهذا الأمر أيضا حساباته دخول أمريكا على خط الحرب يعني توريط المنطقة بأكملها في حروب أخرى ليس بالضرورة أن تكون لمصلحته تفضل
صحيح يعني يجب على ترامب أن يفكر مليا قبل اختيار أي أسلوب يريد في هذا الموضوع وخصوصا أنه خرج بهزيمة نكراء في البحر الأحمر مع اليمن دمرت حاملات طائراته وسحبت وهربت تحت أسباب متعددة ولكن النتيجة واحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصمد أمام الصواريخ اليمنية وبالتالي اليوم استعراض القوة أو العنتريات لن يفيد في موضوع إيران شيئا حتى لو أنه يعني يريد أن يطمئن الكيان الصهيوني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تترك الكيان الصهيوني في أزمته وحربه وحتى مع إيران وحتى في ظل عدم انخراطه المباشر في موضوع الحرب ضد إيران هو يقول للرأي العام اليهودي واللوبي الصهيوني في العالم بأن أمريكا لم تتخلى عن الكيان الصهيوني وها هي أرسلت كارل فينسون ونيميتس إلى داخل المناطق في الشرق الأوسط وإلى جانب الكيان الصهيوني لطمأنته ولإعطائه معنويات في هذا الإطار ولكن هل تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحاملات الطائرات لتنطلق كتعويض عن ضرب المطارات في الكيان الصهيوني إذا ما انتهت المعركة العسكرية إلى تدمير شامل لكل المطارات وتكون حاملات الطائرات كبديل لانطلاق وهبوط الطائرات الإسرائيلية للتعويض عن الخسائر لاستكمال المهمات الجوية وضرب إيران وطهران. في هذا الإطار إذا ورطت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في هذه الحرب بالتحديد، يكون ترامب انقلب على رؤيته السياسية، على المسار الذي انتهجه، على الوعود الانتخابية التي وعد به الناخبين الأمريكيين بأنه لن يذهب إلى حروب خارجية، ويحاول أن يلم وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن يجمع أكبر عدد ممكن من التريليونات الدولار، يعزز الاقتصاد ولا يذهب إلى حروب غير لازمة في هذه المرحلة، وخصوصا أن نتنياهو استدرجه كثيرا للذهاب لحرب مع إيران. إنما اليوم ترك نتنياهو في هذه المعركة ليصل إلى نتيجة ويرفع العشرة كما يقولون بالدارج.
طيب على كل حال انطلاقا أيضا مما تقوله، التصريحات المسؤولين داخل هذا الكيان تتواصل. آخر تصريح لسموتريتش هذا الرجل المعتدل جدا، لا يمكن أن يعيش سكان طهران في أمان طالما واجه سكان إسرائيل خطر. على كل حال يختصر يعني إيران كلها بطهران، يعني كأنه طهران فقط هي التي تمثل هذه الجمهورية، هي المركز.
أنه طيب. بيعتبروا أنه الضغط على طهران يؤدي إلى تأليب الرأي العام الإيراني ضد النظام. هذه هو العاصمة، عم تحكي بالعاصمة مش عم تحكي بأطراف.
ربما يأخذنا إلى أبعد من ذلك، يعني يتعاملون مع هذه الحرب بوجه إيران كأنها وحيدة، يعني أنه الآن الكل فرط من جنبها كما يقال بالدارج، ونحن الآن نقاتلها. وإذ يعني الآن بعد مرور الأيام المعدودة بدأنا نسمع أصواتا من نوع آخر، وبدأت تحمل بشكل مباشر لهذا الإسرائيلي مسؤولية ما ارتكبه ومسؤولية توريط المنطقة بأكملها إذا أراد أن يكمل مشروعه. لكن سؤالنا، هل إيران فعلا وحيدة في هذه المواجهة؟ بغض النظر عن العناوين،
ليست وحيدة ولن تكون وحيدة. أولا الموقف الباكستاني، الموقف الدول العربية، دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، كل هذه المواقف هذه أعطت لإيران.
لكن مواقف نحن نقصد الموقف العملي.
الموقف
يعني كيف سيكون ترجمته بالميدان؟
يعني ترجمته بالميدان لازم
ليس بالميدان العسكري، لكن
لازم يترجم، لازم يترجم دبلوماسيا بخطوات تأخذها هذه الدول. أنا في رأيي، وإذا طالت المعركة
خصوصا دول مجلس التعاون الإسلامي الذي تمت دعوته لأجل أن يجتمع ويحدد موقفه.
فعلا يعني حسب ما قرأت ببعض التقرير أنه في دول عربية أنظمة استشعرت خطر يعني هزيمة إيران بالموضوع، إذا حصلت شو بده يكون مصير المنطقة، أنه هذا نتنياهو المجرم الكذا بده يحط إيده على خيراتنا وعلى يعني بصير الأمر النهي بالمنطقة.
نعم
يعني اوعى تفكر انه القصه بهالسهوله.
هم
يعني
يستطيعون ان يستسيغوا دور الشرطي الشرير ليس الاكثر شرا يعني الامريكي، انهم يعني متعاملون
مع امريكي، بس انه هذا الرجل سلم رقبتنا لهذا، هيك هذا الحكي.
هذه اسئله هي واقعيه تطرح، يعني يطرحون هذا السؤال على انفسهم كيف سنتعامل.
هلا خلينا نتنياهو انا الآتي. وياك خلينا نسال سؤال انا وياك، اذا سقطت ايران بالمنطقه شو بيبقى بالمنطقه؟ شو بيبقى؟ من سيقاوم المشاريع الأمريكية والإسرائيلية؟
تصبح كل الكرامات يعني
سقطت المنطقة كلها، سقطت المنطقة كلها. لذلك أنا برأيي مش هالقد، مش بهالسهولة. أول شيء إيران مش متروكة، منها متروكة. إيران عندها كمان مصالحها مع دول ومحاور دولية تانية ما راح تتركها لإيران. اثنين، هذه المعركة ستغير فعلا وجه المنطقة وستغير وجه إسرائيل حتى يعني.
طيب أقول هذا سؤال مهم دكتور علي. نتنياهو بعد الذي حصل يعني بلبنان، بعد الذي حصل ويحصل في غزة، والذي حصل في سوريا، لأنه بكل هذه المواقع والساحات إضافة لموضوع العراق، يقول سنغير وجه المنطقة. سمعنا هذا الكلام كثيرا منه، وينتظر اللحظة التاريخية ليغيرها من الساحة الأكبر وهي ساحة إيران الآن التي يخوض معها هذه الحرب. هل فعلا هو بدأ يعني يلمس طريق تغييره للمنطقة، أم دون ذلك عقبات كبرى أقلها إنه إيران تقف الآن وإن بدت وحيدة لكنها ليست كذلك، وتستطيع أن تغير كل هذا التوجه، وسنكون أمام شرق أوسط أو شرق أو شرق لدول عربية إيران ما زالت فاعلة فيه؟
طبعا يعني كما سمعنا وسمعتم أن نتنياهو بعد طوفان الأقصى أصبح لديه نشوة وزهو في موضوع يعني الإنجازات التكتيكية التي حصلها كمكاسب. انطلق ليتحدث ويقول ويصرح ويعني يذهب باتجاه الهدف الأسمى والأعلى، وهو تغيير الشرق الأوسط وبناء شرق أوسط تكون إسرائيل هي الدولة الأقوى والمحركة والقطب من الرحى في المنطقة. تغيير وجه الشرق الأوسط هو بحاجة إلى أن يواجه إيران وأن يضعف إيران، وهو قال بأنه طالما إيران موجودة لا مكان لإسرائيل في المنطقة، وأن التهديد الاستراتيجي والأمن القومي الإسرائيلي مهدد بوجود إيران في المنطقة. وبالتالي بعدما أضعف الحلفاء للمقاومة أو لإيران من حلف المقاومة ومحور القدس، هو ذهب مباشرة لمواجهة إيران وتوجيه ضربات، يظن بأنه عند الانتهاء من إيران سيعلن الشرق الأوسط الجديد التي ستكون كل الدول العربية والإسلامية بجواره مطواعة له في خدمته. سيغير الجغرافيا، سيغير حدود الكيان الصهيوني، سيفرض واقع جديد، تكون إسرائيل هي الأقوى ولديها اليد الطولة في إدارة كل شيء، إدارة العلاقات الاقتصادية، السياسية، الأمنية، السيطرة على الممرات المائية، وبالتالي لن يكون أي عائق أو أي قوة أمام الكيان الصهيوني لا يستطيع هزيمتها. لذلك كما تفضلتم أن اليوم مواجهة إيران هي مواجهة تاريخية ومفصلية ومنعطف خطير في المنطقة، إيران هي اليوم الخط الدفاع الأول والرئيسي عن المشروع الأوراسي ما بين روسيا والصين. إذا سقطت إيران سقطت كل الدول التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تقدر على الصمود أمام الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما
كما الحال هو يعني هو من باب السؤال، من باب السؤال الافتراضي، من باب السؤال الافتراضي، لأنه هذا الأمر هم يطرحونه، لكن بدأوا يغيرون بهذا التوجه. يعني بآخر تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي لديهم يقول أنه هذا ليس هدف بالنسبة لهم، لكن إذا ما حصل يكون تحصيل حاصل برأيي. طيب، عودي إلى موضوع الصواريخ الفلسطينية التي تقلقهم، هاجسهم، وهم على موعد على ما يبدو كل ليلة أمام هذا المشهد. هذا الأمر في حال تكراره، كل هذه المشاريع التي يتحدثون عنها تبقى موجودة يعني على أجندتهم، أم أنا برأيي سيغيرون كثيرا؟
إلا ما طالت الحرب لن يبقى لدى إسرائيل قاعدة عسكرية أو مطار إلا وسيقصف. كل البنية التحتية والفوقية العسكرية وحتى المدنية ستقصفها إيران، لأن القصف على طهران يستدرج قصف على تل أبيب وغيرها، واستمرار القصف حتى بالمناطق. يعني الإيراني لن يتوقف عن رد عن أي قصف، لن يتوقف. ومثل ما قلت لك بداية
سننهي
الحديث
المهمة.
إيران هي التي سينهي الحرب،
نحن سننهي.
إيران هي التي ستنهي الحرب، الكلمة بإنهاء الحرب هي لإيران ولا تعبد إسرائيل.
هذا الذي نسمعه من قبل المسؤولين الإسرائيليين سواء السياسيين أو العسكريين منهم، يعني هذه العنجهية أصبحت علامة فارقة بالنسبة لهم. نحن على طريق النصر، ونحن غيرنا، ونحن نسيطر، ونحن سنبقى في الحرب إلى أن ننجز المهمة.
رفع معنويات هذه
مع الوقت هي يتم استهلاكها. ماذا بعد؟ يعني ماذا يملكون أكثر من ذلك؟
يعني بالآخر بده عم لك هذه الحرب مش تنتهي بدون زوال سقوط حكومة نتنياهو، لن تنتهي وسوف ترى. يعني حتى الأمريكي لو دخل وسيطة بالموضوع بده يكون في الثمن رأس نتنياهو، حتى لو دخل وسيط وإجا بده فطر بده يكون رأس تمنى التانية.
على كل حال يعني هذا سؤال يطرح دكتور علي الآن بكل حروب، أنه لابد من منتصر ومن مهزوم. هل نحن بهالمشهدية الحاصل الآن سنصل إلى هذا الاستنتاج، أم الأمور الآن مختلفة ربما، لأنه ليس فقط كما قلنا إيران التي تقاتل أو التي يقاتلونها وهي تحاربهم، إنما المنطقة كلها الآن تشعر كأنها تحت يعني القبضة الأمريكية وتحت السيف الإسرائيلي بشكل أو بآخر. تفضل.
بطبيعة الحال ليس بالضرورة على الإطلاق أن يكون هناك رابح أو مهزوم في أي حروب. عندما تحصل هناك توازنات في المعركة، توازن ردع لا يمكن لأي طرف من الأطراف على مستوى الحرب أن يحسم المعركة لمصلحته لأسباب متعلقة بالقرار السياسي، بالخسائر، بنوعية الأسلحة، بالأحلاف التي ينضم إليها، بالتدخلات الدولية. كل ذلك بطبيعة الحال عندما يكون هناك توازنات عسكرية واستراتيجية لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يحسم المعركة. تحصل هناك مفاوضات، تحصل هناك توازنات، تحصل هناك أمور مرتبطة بأرض الميدان، بعدم تحصيل مكاسب عسكرية، لتغيير إرادة الطرف الآخر على مستوى الإرادة السياسية في موضوع الاستسلام، في موضوع تقديم تنازلات سياسية، تنازلات عسكرية، تنازلات اقتصادية. لذلك بطبيعة الحال إن لم يحصل هناك حسم للمعركة من أحد أطراف الصراع لمصلحته في الضربة القاضية، في يعني تغيير إرادة الطرف الآخر، بطبيعة الحال تحصل هناك توازنات. وبدأنا نشعر بأن ما يحصل اليوم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني بعدوانه على إيران وبرد إيران الصاعق الكبير المدمر الذي شمل كل المناطق الأساسية والحيوية، ما زالت هناك توازنات ردع خلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
دكتور علي، نعم، انطلاقا مما تقول الآن، يعني لابد بالنتيجة من نهاية لما هو حاصل الآن، يعني إن لم تكن غدا بعد غد، وإلا إذا كانت الحسابات، نحن أمام حرب طويلة المدى، إنما من يتحمله هو من يستطيع أن يواجه أكثر في الميدان. لكن برأيك الأمور بأي اتجاه ربما نكون منذ الآن رسمنا لها معالم؟ هل هي فعلا ستكون لمصلحة إيران بما تمثله، أم للمصلحة الأمريكي والذي ينفذ مشروع الآن هو نتنياهو؟ تفضل.
طبعا يعني بموضوع الحروب عادة مرتبطة بمعركة عد الأصابع، وإذا كانت هناك من يصرخ أولا وهناك أمور مؤلمة لأي طرف بطبيعة الحال سيتنازل وسيتراجع. ولكن اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على أن تغير كل النتائج وتعدل فيها وتعطي فرصة للصمود، الصمود السياسي، الصمود الشعبي، الصمود العسكري والاقتصادي، من خلال المعطيات هي بين أيدينا. هذه المعطيات ما بين أيدينا اليوم تشير وتؤكد إلى أن الجمهورية الإسلامية في هذه المواجهة هي الطرف الأقوى والأقدر على الاستمرار طويلا ضمن النفس الطويل. طيب. وهذا النفس الطويل التي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية إضافة إلى معطيات يعني إيجابية لديها على مستوى العمق الاستراتيجي، على مستوى المساحة، على مستوى الموارد البشرية وعدد السكان وإمكانية المناورة العسكرية، إمكانية خلق ظروف جديدة.
طيب، قبل أن أختم معك دكتور علي، وأريد أن أسلم على كل حال يعني المتابعة لزميلي محمد بشكار، سؤال أخير أيضا بالمرتبط بمسألة المدى الذي يمكن أن تأخذه هذه الحرب من كل المؤشرات التي هي أمامنا ومن مؤشرات الميدان. نحن أمام أسبوع، أسبوعين أم أكثر؟ لأنه هذا سؤال على كل حال يطرحه كثيرون. تفضل.
صحيح. الموضوع اليوم هو كما قلنا بأنه من يصرخ أولا، وأن المدى الزمني مرتبط بطبيعة أوضاع الأطراف وقدراتها في الاستمرار في التحمل، وخصوصا الكيان الصهيوني اليوم سيصرخ أولا فيما يتعرض له من ضربات كبيرة جدا في البنى التحتية، البنى الحساسة، المراكز العسكرية، المطارات، إقفال من مساحة الكيان الصهيوني اليوم منطقة عمليات وحقر رماية للصواريخ الإيرانية، وبالتالي ليس لديه قدرة للمناورة. هو يطلق المواعيد الطويلة، وخصوصا هو قال بأنه سيستمر إلى 30 حزيران، وبأن المدى الزمني هو مفتوح، وبأن الكيان الصهيوني لا يعلم مدى نهاية الحرب، وبأنها قد تستمر إلى أسابيع، وبالتالي هو يريد أن يرفع المعنويات. ولكن على أرض الواقع الأمور مختلفة. الكيان الصهيوني اليوم محرج، نسمع استصراحات المستوطنين، الخوف الذي يبدو على وجوههم، القلق، الوجود الدائم في الملاجئ، عدم قدرة تصدي للصواريخ الإيرانية الآتية إلى كل مناطق الكيان الصهيوني. لم يعد هناك أي مكان في الكيان الصهيوني لا يمكن أن يستهدف. موضوع الكهرباء والمياه والمطارات، الاقتصاد، السياحة، كل ذلك سيضغط على الكيان الصهيوني لكي يذهب باتجاه الحل السياسي، باتجاه إيجاد مخارج، باتجاه الوساطات، باتجاه القبول بموضوع التفاوض، بموضوع وقف الحرب. اليوم هو مستفيد من التكنولوجيا، مستفيد من القدرات الجوية، وبالتالي إيران تستطيع أن تصمد أمام قدرات جوية أو اعتداءات جوية أو أمور مرتبطة بالقصف اليومي، لأن إيران تعودت عندما كان هناك عدوان على إيران من قبل صدام لمدة 8 أعوام وهي تتحمل القصف، والذي كان أيضا يطال طهران ويطال المدن الإيرانية ويطال يعني المنشآت الحيوية والنفطية، وبالتالي استمرت إيران بالصمود الطويل لأنها حرب إيرادات. اليوم هي حرب وجودية كما تفضلتم في الكلام السابق، هي حرب وجودية فعلا. اليوم بالحروب الوجودية هي أقرب إلى الصراع، والصراع لا ينتهي إلا بزوال أحد الأطراف. ولكن في موضوع التوازنات بطبيعة الحال عندما يحصل هناك توازنات لا يستطيع أي طرف أن يلغي الآخر، تبدأ مسألة العملية السياسية والتفاوض والحلول النصفية ومسألة رابح رابح.
نعم دكتور بيضون، طبعا يعني انا بشكرك ومرحب بالمشاهدين الكرام الذين انضموا الينا ونتابع هذه التغطيه. طبعا نريد ان نذكر بان الاعلام الاسرائيلي اعلن بانه هناك 11 قتيلا اسرائيليا و287 جريحا خلال الليله الماضيه خلال عمليات قصف الصاروخيه من ايران الى تل ابيب وضواحي تل ابيب. هذا يعني طبعا مع الاصدار الذي بات معلوما من جانب الاحتلال الاسرائيلي لسكان طهران بالاخلاء سكان المنطقه الثالثه. معلوم ان طهران تقسم الى 22 منطقه، وقد تم الانذار، والآن يبدو أن هناك قصفا على ما يرد من معلومات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في المنطقة الثالثة في طهران، وبانتظار جلاء الموقف هناك والمعلومات الإضافية أرحب بالأستاذ علي حيدر الخبير بالشأن الإسرائيلي. أرحب بك أستاذ علي، ربما يعني تضعنا في الأجواء ما ينوي الإسرائيلي أن يفعل فيما يتعلق بهذا التحذير الذي أرسله إلى المنطقة الثالثة من طهران لإخلائها وقصف هيئة أو مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. في الواقع كما هو معلوم أن العدو حدد أهدافاً سقفها مرتفع جداً، تتمثل بشكل رئيسي القضاء على البرنامج النووي الإيراني، مع أنه يعلم أنه لا يستطيع القضاء عليه، وأيضاً القضاء على القدرة الصاروخية الإيرانية. ويخفي من وراء ذلك الهدف حقيقي هو إسقاط النظام، وإن كان ليس بالمعنى المباشر بالضرورة، وإنما الرهان على تداعيات تحقيق الهدفين الرئيسيين السابقين. ولكن كان الرهان على ما يبدو في لحظة ما على مفاعيل الضربة الأولى الافتتاحية التي كانت قاسية بكل المعايير، لكن المفاجأة كانت أن الجمهورية الإسلامية استطاعت خلال ساعات أن تحتوي مفاعيل هذه الضربة وتنتقل إلى المبادرة من موقع الرد وفق قراءة معينة ووفق خطة محددة. من أهم مزاياها أن الرد تصاعدي من الأسفل إلى الأعلى، ما لا يقصد الأسفل هو الحد الأدنى، وإن من الأدنى إلى الأعلى يعني.
نعم.
أبو يدرك بأنه من قبل هذه الأهداف من خيارين، إما تدخل أمريكي أو الرهان على مراكمة الضربات بما تؤدي إليه من تداعيات. هذه المراكمة من أهم مزاياها، من أهم شروطها، محاولة فلقمة الوضع الداخلي في إيران تقويم هذا النظام، ومن أهم الأحات التي يمكن أن يؤدي من خلالها على تحقيق هذا الهدف هو قصف طهران. لكن لدينا مشكلة أن العاصمة الآن يعني عددها 15 مليون أو 17 مليون في هذا الإطار.
نعم. طيب استاذ علي، الا يعني الصوت يتقطع قليلا، يعني يمكن ان نعالج الموضوع. ارحب بالدكتور محمد مرتضى الباحث السياسي والباحث بالعلاقات الدوليه والاكاديمي، ارحب بك. اريد تعليقك على القصف العدواني هذا الغادر على مبنى الاذاعه والتلفزيون، ولماذا اختيار مبنى مدني على كل حال وهو اعلامي، وهذا يعني يعتبر خرق لكل القوانين التعبير وقوانين الصحافه. لماذا قصف في المبنى الإذاعة والتلفزيون؟
طبعا في البداية تحية لكم وللمشاهدين وضيفكم الكريم. لا شك أنه هذا العمل ليس جديدا. نحن نعلم خلال حرب 2006 استضيفت تلفزيون المنار العديد من التلفزات في غزة في فلسطين. دائما العقل الصهيوني عقل معادي للرأي، معادي للكلمة، رغم كل ما يشاع وكل ما يقال. أكبر كذبة عملها الغرب بعد موضوع يعني تأسيس هذا الكيان الغاصب أنه اعتبر أن هناك كيان في المنطقة، كيان ديمقراطي. هذه أكبر كذبة. لا يوجد هناك ديمقراطية في العقل الصهيوني إلا عندهم في بين صفوفهم. يعني حتى أنا لا أريد أن أدخل الآن في العهد القديم وماذا يتحدثون عن الآخر عندما يكون الكلام عن الآخر. يعني حتى بالوصايا العشر، بالوصايا العشر انه لا تكذب، يقول لا تكذب على هم من دينك من نفس الدين، اما ان تكذب على هم من غير دين هذا امر مباح، وبالتالي هذا امر طبيعي ينبغي ان يكون، يعني ينبغي ان نتعايش معه. نعم. وينبغي ان يكون.
طيب، ولكن في هذه اللحظه ان يتم اختيار هيئه الاذاعه والتلفزيون الرسميه في ايران، وانت تعلم انه هذا المبنى الذي استهدف هو يضم يعني عدد كبير جدا من القنوات البث الايرانيه في الخارج وفي الداخل باللغات المتعدده وبكل انحاء ايران، وهذا طبعا يبدو انه يعني هدف.
أعتقد أن هناك سببين أساسيين. السبب الأول أن هناك محطات تلفزة صهيونية تبث إلى الداخل الإيراني باللغة الفارسية، وهناك هناك محطات إذاعية واحد.
نعم. الآن نرى، عفوا دكتور، نرى الآن لحظة استهداف المبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران في المنطقة الثالثة.
صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو که شنیدی، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو
هكذا إذا كانت الصور التي ربما عبرت عن كيفية استهداف مبنى الهيئة الإذاعة والتلفزيون. طبعا هناك عندك تعليق على اللي شاهدته، هذا الغدر وهذا هذه اللا أخلاقية في التعاطي مع مبنى ليس له دور إلا الإعلام، إلا الحقيقة.
أولا علينا أولا أن ندرك أنه ضرب الإعلام إشارة إلى فعالية هذا الإعلام. يعني لو أن الإسرائيلي يعتبر أن اليوم التلفزيون الإيراني الرسمي يقوم بمهام كبيرة على مستوى الداخل والخارج لإيصال الصورة ما يجري في الاعتداءات على المدنيين وضربون تحتية، لم يكن ليستهدف أولا. ثانيا كما قلت، هناك نقطة أخرى أيضا، أنه التلفزيون الرسمي يريد الإسرائيلي أن يميز بين تلفزيون رسمي وبين تلفزيونات خاصة وإذاعات خاصة لكي يسوق لمقولة أنني أستهدف فقط المنشآت التابعة للدولة، وهذه نقطة سوف يعرفها يعني الجمهور والشعب الإيراني يدركها تماما. لكن هناك نقطة أيضا مهمة جدا، وهو الموقف اليوم من الغرب. الغرب ماذا سيرد على هذه الأمور؟ أين يعني الجماعات التي
ليس حقوق حرية التعبير وحرية الصحافة،
موضوع صحفيون عبر الحدود وعابرون للحدود ومش عارف شو، هذه كل الأسماء والمنظمات التي تعنى بحرية الإعلام نريد أن نرى منها، خاصة من فرنسا، خاصة تحديدا من ماكرون الذي يحمل إيران المسؤولية عندما حصل ما حصل على شارلي إبدو الذي كانت تسيء إلى النبي، وحصل ما حصل كان الحرية بحرية التعبير. اليوم ماذا حصل؟ ما هذا الذي نشاهده الآن؟ يعني نتمنى أن نرى أصواتا غربية مستنفرة.
أنا أقول لك سلف
بطبيعة الحال.
طيب أستاذ علي حيدر، إذا كنت عم تسمعني، هل يعني من تعليق عندك على السبب الذي يجعل الاحتلال الإسرائيلي أن يستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية؟
أريد أن أكمل من حيث وقفت وبما يكمل كما أشرنا أن الحق الرئيسي مباشر للعدو هو تقويض صورة النظام وإضعاف هيبته في الداخل وتجاه الخارج، وهو شرط إلزامي أو مدخل إلزامي لتحقيق مخية الأهداف، وهو ويتم ذلك وأكثر ساحة يمكن من خلالها الرهان على تحقيق هذا الهدف هي العاصمة. ولذلك فإن استهداف الإذاعة والتلفزيون إلى جانب البعد الإعلامي وما تفضل به ضيفك الكريم، المسألة تتعلق سيواصل ضرب كل ما يتعلق برموز النظام.
طيب أستاذ علي أسمحك عذرا، آسف جدا جدا، مراسلنا من طهران باقر حيدري معنا ليخبرنا عن ما حصل. باقر فضل.
نعم محمد، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين. قبل دقائق قليلة من الآن تم استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون في العاصمة الإيرانية طهران. تعلم أن مساحة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كبيرة جدا، تم استهداف حتى هذه اللحظة ما هو واضح والدقيق هو مبنى يعني المبنى الرئيسي ومبنى الاستديوهات التابعة للإعلام الداخلي الإيراني تم استهدافه على الهواء مباشرة. كانت المقدمة تقدم البرنامج والتغطية الخاصة في هذه الدقائق. تم استهداف هذا المبنى قبل دقائق من هذا الاستهداف. نشرت بعض الحسابات من الكيان الصهيوني بأن الكيان الإسرائيلي ينوي استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون. شهدنا إخلاء جزء من مبنى الإذاعة والتلفزيون والمباني المرتبطة بالإذاعة والتلفزيون بما فيها المباني الإدارية وأيضا بعض القنوات، لكن تم استهداف هذا المبنى بوضوح. يبدو بأن نحن ما زلنا في الدقائق الأولى، ولكن يبدو بأن الاستهداف كان شديدا جدا، بحيث أن استديوهات التلفزيون الإيراني ربما دمرت بسبب هذا الاستهداف. هنالك ربما يكون عدد من المصابين، عدد من الجرحى، ولا قدر الله يكون عدد من الشهداء. هذه محاولة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لإسكات
بكر لو سمحت يعني تعطينا معلومات أكثر عن يعني نتائج القصف. يعني لاحظنا أنه الإذاعة والتلفزيون بقيت مستمرة والبث ما زال مستمرا، يعني حطنا بصورة التفاصيل لو سمحت.
أكيد نحن لازلنا في الدقائق الأولى. طبيعة الحادث وحجم الحادث لا تزال مبهمة. لا نعلم بالضبط أي من مباني الإذاعة والتلفزيون تم استهدافها. هل بالفعل مبنى قناة العالم تم استهدافه أم لا؟ نحن فقط نعلم بأن مبنى الاستديوهات، مبنى ما يسمى بالمبنى الزجاجي في الإذاعة والتلفزيون، في قلب الإذاعة والتلفزيون، من المؤكد أنه تم استهدافه. ولكن هنالك عشرات من المباني الإدارية وأيضا التابعة للقنوات المتعددة في يعني في هذا المكان وفي هذا حي الإذاعة والتلفزيون في شمال العاصمة الإيرانية طهران، بما في ذلك مبنى قناة العالم. حتى هذه اللحظة لا نعلم حجم هذه الضربة، ولكن هنالك بدائل. ما تقصده الآن على التلفزيون الإيراني بأن البث هو مستمر.
مستمر
السبب في
يعني كيف يمكن أن يستمر في ظل القصف باقي، خاصة أنه نحن يعني علمنا بأن هناك إجراءات اتخذت قبل القصف، لأنه كان هناك تحضيرات. ما يعني تحدثنا عن هذه التحضيرات لو سمحت.
ربما هنالك معلومات لا أستطيع أن أتكلم عنها، ولكن هنالك بدائل لكل استديو، هنالك بديل لكل قناة، هنالك بديل لكل يعني هنالك بدائل في على مستوى المحافظات وأيضا في أماكن مختلفة. في حال تعرض الاستوديو الأساسي هنالك استوديو آخر، لا أستطيع أن أعطي معلومات أكثر. هنالك استوديوهات بديلة يعني تتبنى موضوع البث كي لا يتعرض البث لأي خلل، والبث سيكون بثا مستمرا يعني لجميع القنوات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني. محمد،
يعني هل البث هلا بات طبيعيا في طهران وفي كل المناطق باقر؟
البث لا ينقطع ولا لثانية، البث لا ينقطع ولا لثانية. ما شهدناه هو استهداف على الهواء مباشرة لاستوديو القناة السادسة، الاستوديو الذي هو مخصص للأخبار. تم استهداف هذا الاستوديو على الهواء مباشرة.
طيب هل كانت هناك غارات متعددة أم غارة واحدة فقط؟
يعني ما شهدناه وسمعناه هنالك ربما غارة أو استهداف واحد طال يعني بعض المباني، حتى بعد ذلك لا نعلم إن كانت هنالك، لازلنا في الدقائق الأولى لا نعلم إن كانت غارة أخرى استهدفت باقي المباني أم لا، خاصة وأن كان هنالك يعني أمر بإخلاء بعض القنوات وبعض المباني قبل دقائق قليلة من يعني الاستهداف.
طيب هل العمل جاري كالمعتاد في باقي الأقسام التي لم تتعرض للقصف؟
يعني من الواضح وأنا قلت لك قبل دقائق بأن بث الإذاعة والتلفزيون لا يعتمد على نقطة واحدة. بث يعني الإذاعة والتلفزيون، بث القنوات الداخلية والقنوات الموجهة الإيرانية كقناة العالم لا يعتمد على بث لنقطة واحدة. هنالك نقاط متعددة على أرجاء الخارطة الإيرانية، هنالك أيضا يعني استوديوهات معدة لهذه اللحظة. ربما سنشهد تفعيل هذه الاستوديوهات، أو بالفعل شهدنا تفعيل هذه الاستوديوهات، وسوف يكون البث مستمرا ومباشرا ولا يتأثر ربما لا يتأثر الهواء بشيء كبير بعد هذه الاستهدافات.
طيب هل الاستهداف اقتصر على هيئة الإذاعة والتلفزيون أم طال مناطق أخرى، خاصة أن التحذير الإسرائيلي كان قبل ساعات بأنه منطقة الثالثة كلها معرضة ومطلوبة لإخلاء السكان منها؟
يعني نحن نتحدث عن منطقة، تعلم أنت زائر منطقة الإذاعة والتلفزيون، هو حي عبارة عن حي كبير جدا، مباني متعددة، مرافق متعددة، يعني استوديوهات متعددة، حي كبير جدا، لا تستطيع أن يعني أن تمشي من شمال هذه النقطة إلى جنوب هذه النقطة بدقائق، لابد أن تمشي يعني تمر هذا الحي بالسيارة، يعني لا يمكنك أن تقطع هذا المجال في تمشيا سيرا على الأقدام. نتحدث عن حي كبير، وربما المنطقة الثالثة التي نتحدث عنها جزء كبير منها هي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهذا كان متوقعا، يعني استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون بعد الأحداث التي شهدناها باليومين الماضيين كان أمرا متوقعا. أيضا يعني كانت هنالك استعدادات لهذا الشيء داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وشهدنا اليوم غارة على مباني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، ولكن سوف لا يتعرض البث في القنوات الإيرانية بشكل كبير.
على كل حال نرى على الشاشة الآن أنه يعني التلفزيون الإيراني ما زال يبث، وهذا مذيع في إحدى القنوات وهو طبعا على الهواء والبث موجود. على كل حال باقر الحيدري بشكرك جدا، وإذا في شيء جديد نحن إن شاء الله حنتصل فيك. عذرا بس لنكمل مع أستاذ علي حيدر، آسف لمقاطعتك أستاذ علي، كنا مضطرين، ولكن يعني بناء على ما سمعت ماذا يمكن أن تقول؟
القيادة التي استطيع القول للعدو بضرب كل ما يتعلق برموز النظام في على الاقل في المنطقه التي بدا بها الان، ولكن بالعاصمه الايرانيه طهران. والهدف منها بشكل رئيسي اضعاف صوره النظام في الداخل كجزء من الضغط للدفع نحو احداث تململ لدى الشعب الايراني من سياسات النظام، من مواقفه الى اخره من عناوين. لذلك بناء على ذلك علينا أن نترقب خلال الساعات المقبلة والأيام المقبلة، سيواصل ضرب كل ما يتعلق برموز النظام في العاصمة.
أستاذ علي، بحكم متابعتك لطبعاً المجريات الواقع الإسرائيلي، هل ترى بأنه مثل هذا العمل باستهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون يصب في إطار ما كان يروج له نتنياهو فيما يتعلق بالنظام وضرورة تغيير النظام وما شابه؟ وهذا طبعاً يعني يعتبر هيئة الإذاعة والتلفزيون هي لسان النظام الإعلامي.
طبعا لا شك ان هذا يجب ان نقرا الحدث ضمن سياقه وارتباطه وكل متعلقاته. هو جزء من خطه اشمل الهدف منها النظام، الهدف منها صوره النظام، الهدف منها اضعاف هيبه النظام، وفضلا عن العمليات والعمليات التخريب التي تتم هنا وهناك من تفجيرات، من احداث مشاكل في الكهرباء، في المياه، كل ذلك للدفع نحو الفوضى واحداث حاله من الهرج والمرج، الامر الذي يمهد نحو خطوات اخرى.
نعم دكتور، عندك تعليق على اللي شاهدناه في موضوع قصف الهيئة الإذاعة والتلفزيون؟
طبعا في نقطة ربما هي أساسية ينبغي الالتفات لها. أنا كنت قلت أنه الاستهداف يستهدف تحديدا موضوع الإعلام الإيراني الموجه للداخل، باعتبار أنه كما هو معلوم أنه أمريكا والغرب والكثير حتى الإسرائيلي عنده كثير من أجهزة الإعلام الناطقة باللغة الفرنسية الفارسية الموجهة للداخل، وبالتالي إضعاف أي أصوات داخلية إعلامية وطنية سوف يعزز ربما ارتفاع الصوت الآخر. هذه النقطة. النقطة الأخرى أيضا، الإسرائيلي رغم كل خبراته ورغم كل الباحثين عنده بعلم النفس حتى الآن يبدو أنه بعد كل هالسنوات الصراع مع الإيراني لم يفهم نقطة أساسية. اليوم الحرب على الجمهورية الإسلامية ليست لأنها تدافع عن فلسطين، ليست لأنها تدعم حركات فصائل المقاومة. يعني قد يتم اللعب على الوعي الإيراني بأنه أنتم تدفعون ثمن قيام إيران بدعم أطراف خارجية. اليوم الصراع على برنامج نووي إيراني سلمي على قدرات دفاعية إيرانية، يعني ترتبط بلب وقلب الهوية الإيرانية، بثقافتها، باقتدارها، يعني قضايا إيرانية بحتة. وبالتالي من يظن أنه يمكن أن يراهن على انقلاب في الداخل الإيراني، انقلاب كبير وسريع حول بسبب هذه الحرب، فهو واهم كل الوهم. نقطة أخرى أيضا، حتى الإسرائيلي يعتقد وأعتقد أنه هو يعني مقتنع أنه لا يمكن إسقاط النظام بهذا النوع من الحروب. نعم هو يراهن على مراكمة قضايا ما بعد الحرب، يعني عندما تنتهي الحرب سيسعى لتفعيل وإكثار والترويج والدعم كل من هو يعتقد أنه قد أنه تأذى بسبب هذه الحرب، وهذا يحتاج إلى جهد لسنوات طويلة. وبالتالي أنا لا أوافق أنه الإيران الإسرائيلي يريد إسقاط النظام بالمدى المنظور، لكن يريد القيام بأعمال عسكرية يمكن أن يراكم ويبني عليها لاحقا في مشاريع لاحقة مع الأمريكي وغير الأمريكي لمحاولة تغيير النظام. وبالتالي تغيير النظام هو هدف أساسي. كل بيانات الأمريكي والإسرائيلي التي تتعارض من أنه لا يريد إسقاط النظام هي بيانات كاذبة، وهذا اللي بنسميه نحن عادة بكتاب اللي راح يظهر قريبا اسمه السهام الخفية، 100 استراتيجية في الحرب النفسية. بالاستراتيجية الخامسة في عندي شيء اسمه أنا مسميه التناقض الواضح أو المقصود، يعني أن أبث مجموعة من البيانات لجهات رسمية وتكون متعارضة ومتناقضة مع بعضها، الهدف منها إرباك الوعي عند المتلقي، ما يقدر يحدد شو الموقف الصحيح، يصير في عنده نوع من الفوضى، وبالتالي لا يتخذ القرار الصحيح أو ينزلق سريعا إلى أخبار كاذبة لأنه وعيه وقدرته
على فعل ترامب
تماما. هذه هي لاحظ بموضوع التدخل، خاضوها بموضوع الهجوم على لبنان إذا بتتذكر الحرب، خاضوا نفس القصص، بيانات متناقضة، حكي بموضوعها قبل العدوان، ألم يقل ترامب وقبله أنه نحن نعارض اليوم قصة النظام وإسقاط النظام نفس الشيء، بيانات متعارضة، هذه اللي بنسميها استراتيجية التناقض المقصود لإرباك وعي الخصم وجعله أن يفقد تركيزه ويستطيع أن يصل إلى هذا. لكن بشكل طبيعي أنه الإيراني المسؤولين الإيرانيين الأمنيين والسياسيين وكلهم يعون تماما ما يخطط له وما خطط له وما يمكن أن يحصل مستقبلا.
جيد أستاذ علي، طبعا يعني من بعد الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان المنطقة الثالثة في طهران من أجل الإخلاء، كان هناك أيضا من الجيش الإيراني هناك أيضا منشور حدد بالأحمر مناطق في تل أبيب على السكان إخلاءها. يعني التعامل دائما بالمثل، تضرب منشأة يضربون منشأة، تضرب يعني نووي ربما يستهدفون منشآت أيضا لا نعلم إذا كان الإسرائيلي يعترف بها أو ما شابه ذلك. إذن نحن أمام يعني معاملة بالمثل دائما والرد بالمثل. في مثل هذه الحالة ماذا يمكن أن تصف الآن؟ يعني الإسرائيلي الآن يتوقع أن يقصف ربما مبنى الإذاعات والتلفزيونات الإسرائيلية.